يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إخوتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء، في هذا اللقاء الأخوي الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب في جامعة الملك سعود بالتعاون مع اللجنة الثقافية في كلية العلوم الإدارية ضمن سلسلة الأنشطة الثقافية لهذا العام. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. إخوتي الأعزاء، كان من المخطط له أن يكون هذا اللقاء في الأسبوع المنصرم في يوم الثلاثاء الماضي، ولكن لظروف قاهرة تتعلق بارتباطات الشيخ أجل هذا اللقاء إلى هذه الليلة، فقد يكون إن شاء الله في ذلك خيرا. وكما أيها الإخوة، كما طويت 15 ليلة، كما طوي 15 صحيفة من صحائف أعمالنا في هذا الشهر الكريم، أو تكاد نبدأ النصف الثاني منه، نبدأ أياما وليال مباركة فيها ليلة خير من 1000 شهر. جعلنا الله جميعا ممن يحظى بهذه الليلة وبما فيها من الخير والبركة. رمضان أيها الأعزاء شهر كريم، فيه يكون التآلف والتقارب، فيه يكون التسامح، فيه يكون التعاطف والتكافل، يحس فيه الغني بشيء مما يحسه الفقير طيلة دهره. شهر أنزل فيه القرآن وانتصر فيه الإسلام. وفي هذه الليالي، في هذه الليالي الطيبة، يسعدنا أيها الإخوة أن يكون جليسنا ومحدثنا رجلا نذر نفسه للدعوة إلى الله، فبذل جل وقته وجهده وفكره للإسلام والمسلمين بالنصح والإصلاح لهذه الأمة من القمة إلى القاعدة. نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. ذلك هو شيخنا العزيز الذي نسأل الله أن يمد في عمره ويكلأه بعينه، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وسيكون موضوع لقائنا لهذه الليلة هو التقوى وطرق تقويتها. في نهاية محاضرة الشيخ سيتم إن شاء الله الرد على أسئلتكم واستفساراتكم، والذي أرجوه أن تكون هذه الأسئلة وهذه الاستفسارات لها علاقة بالمحاضرة لهذه الليلة. والآن أيها الإخوة، أعطي الحديث لشيخنا الفاضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه من سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء في هذا الشهر الكريم بإخوة في الله كرام وبأبناء أعزاء للتواصي بالحق والتوجيه إلى الخير والتناصح، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يعيدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يوفق حكومتنا لما فيه رضاه وصلاح أمر عباده وأن يوفق ولاة أمر المسلمين جميعا في كل مكان لما فيه صلاح العباد والبلاد واستقامة الأحوال على شريعة الله التي جعلها كسفينة نوح، من استقام عليها نجا ومن حاد عنها هلك. ثم أشكر القائمين على عمادة شؤون الطلبة على دعوتهم لي لهذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن يعينهم على كل خير وأن ينفع بهم عباده إنه خير مسؤول. أيها الإخوة في الله، أيها الأبناء الكرام، سمعتم عنوان المحاضرة وهو التقوى وطرق تقويتها. هذا العنوان اقترحته الجامعة وبالأخص العمادة ووافقت عليه، وهو عنوان عظيم جدير بالعناية والإصغاء والعمل بمقتضاه. التقوى أيها الإخوة هي دين الله، كلمة جامعة تجمع الخير كله، فهي الإيمان وهي الهدى وهي الإسلام وهي البر وهي الصلاح والإصلاح. وسمي دين الله تقوى لأن من استقام عليه اتقى بذلك غضب الله وعقابه في الدنيا والآخرة. فالتقوى وسيلة كل خير في الدنيا والآخرة ودافعة كل شر في الدنيا والآخرة. وقد أكثر الله من ذكرها سبحانه في كتابه العظيم، وهكذا رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك قوله جل وعلا في سورة النساء في أولها: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. فأمر جميع الناس بأن يتقوه كما قال عز وجل في البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فهم مأمورون بأن يعبدوا الله، مأمورون بأن يتقوا الله، والتقوى هي عبادة الله، وعبادة الله هي التقوى، وهي طاعة الله ورسوله بإخلاص العبادة لله وحده دون كل ما سواه، مع طاعة الأوامر وترك النواهي والوقوف عند حدود الله. فهذه هي عبادة الله، وهذه هي تقوى الله، وهذه هي الإيمان، وهي الإسلام، وهي البر، وهي الصلاح والإصلاح، وهي الهدى. فالمتقي لله هو العابد لله، الموحد لله، المستقيم على دين الله، المؤمن المسلم، البر، المهتدي الصالح. وقال في آية أخرى سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا والد عن ولده ولا مولود هو جار عن ولده شيئا. وقال سبحانه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال عز وجل: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. وقال عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فأخبر سبحانه أن خير الزاد هو التقوى، يعني خير زاد يلقى به العبد ربه ويعامله به في هذه الدار هو التقوى، فهو خير زاد وأعظم زاد وأصلح زاد وأنفع زاد، لأنه طاعة الله ورسوله والإخلاص لله في العمل والصدق في العمل والوقوف عند حدود الله والكف عن محارمه، عن رغبة فيما عنده وعن حذر من عقابه. هكذا تكون التقوى، وهي من الوقاية، لأن العبد بطاعته ربه وقيامه بحقه ووقوفه عند حدوده قد اتخذ وقاية تقيه عذاب الله وتقيه غضبه في العاجل والآجل. وقد رتب الله على التقوى كل خير في الدنيا والآخرة، فقال سبحانه: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فماذا بقي؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعم الدنيا والآخرة، فهي وسيلة للخروج من المضايق في هذه الدار وفي الدار الأخرى. وأعظم المضايق ما يكون يوم القيامة، يوم الأهوال، يوم الحساب والجزاء. فمن اتقى الله أنجاه الله يوم القيامة من أهوال ذلك اليوم، وجعله من أهل السعادة الفائزين بدار الكرامة. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فبين جل وعلا أن التقوى وسيلة لتيسير الأمور والخروج من المضايق في الدنيا والآخرة، مع الرزق من حيث لا يحتسب، رزق في الدنيا ورزق في الآخرة، وأعظم الرزق في الآخرة الفوز بالجنة والنجاة من النار. وقال سبحانه: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فإذا فاز المتقي بالخروج من المضايق والرزق من حيث لا يحتسب وتيسير الأمور وتكفير السيئات وإعظام الأجر، فماذا بقي؟ قد حصل له كل خير، ومن إعظام الأجر دخول الجنة والنجاة من النار. وقد وعد الله المتقين أنواعا من الخير، وأخبر أنهم يصيرون إلى دار الكرامة، إلى الجنة، في آيات كثيرات، كما قال تعالى في سورة الحجر: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب تعب وما هم منها بمفردين. هذا مصيرهم إن المتقين في جنات وعيون، بساتين فيها كل خير وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين مع الخلود، وفيها العيون التي فيها من المياه ما فيه الراحة والخير وشفاء الشارب منها، وفيها الأنهار الجاريات، ثم يقال له ادخلوها بسلام آمنين، سلام من كل سوء، من موت ومن مرض ومن كدر ومن غير ذلك مما يؤذي الإنسان. فأهل الجنة في غاية من السلام والراحة والطمأنينة والعافية. وقال آمنين، يعني آمنين من كل ما يكره الإنسان، آمنين من الموت ومن خراب الدار ومن المؤذيات ومن الجوع ومن العطش ومن غير ذلك مما يخشاه الإنسان. ونزعنا ما في صدورهم من غل. قد يكون بين الناس في الدنيا شيء بأسباب الخصومات والظلم والعدوان، لكن يوم القيامة أهل الجنة ينزع من صدورهم كل غل، كل شيء في الدنيا مما يسبب الغل والحقد والشحنة بين الإخوة كل هذا يزول يذهب، فيدار المحبة والوئام والسعادة والطمأنينة والأنس والصفاء من كل كدر. إخوان على سور متقابلين، في مجالسهم متقابلون لا متدابرون، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمفرجين. وقال في سورة الدخان: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. هذه حال المتقين، إن المتقين في مقام أمين في جنة. والمقام الأمين الذي لا يعتريه رحيل ولا كدر ولا موت ولا مرض ولا إذى من عدو، ولا يعتريه غير ذلك من أنواع الأذى. ثم فسر فقال: في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق أنواع من الحرير متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. المقام أمين وهم آمنون، المقام أمين لا يعتري خراب ولا خلل، وهم آمنون أيضا من كل أذى، آمنون من الموت من المرض من الكدر من كل ما يؤذي الإنسان. وكذلك عواقب الأكل، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. الإنسان بعد الأكل قد يعتريه شيء، إما لأنه زاد في الأكل، أو لأن الأكل غير مناسب، أو قد وقع فيه شيء يؤذي. أما أهل الجنة فلا، يأكلون ويشربون ويتمتعون بأنواع النعيم، وهم آمنون من كل أذى، آمنون من كل سوء، لا يعتريهم أذى في مأكلهم ومشربهم ولا في ملبسهم ولا في محلهم ومقامهم ومقامهم ومحل سكنهم، فهم في أمان من كل سوء. ثم قال: لا يذوقون فيها الموت. المعنى أنهم خالدون أبد الآباد ودهر الداهرين، لا موت ولا خروج، بخلاف الدنيا ففيها الموت وفيها الخروج، قد يخرج الإنسان من مسكنه، قد يخرب، قد يبدو له مسكن آخر أحسن منه، قد تأتي أسباب توجب خروجه. أما هؤلاء فهم في محل دائم لما فيه من الكمالات والخيرات التي لا يحتاج معها إلى تنقل، ولا موت يعتريهم. ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم في الصحيح أن أهل الجنة إذا دخلوها ينادي منادي من جهة الله عز وجل يقول: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. هكذا ينادى فيهم يوم القيامة إذا دخلوا الجنة. ويقول في سورة الذاريات: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. آخذين ما آتاهم ربهم من النعيم، أنواع النعيم. لماذا؟ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، حصل لهم هذا النعيم لأنهم كانوا في الدنيا محسنين مستقيمين على طاعة الله وعلى تقواه. كانوا ذكر بعض أعمالهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ذكر من أعمالهم التهجد بالليل وكثرة الاستغفار آخر الليل. قال بعض السلف: مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون، يعني تهجد وطول قيام وقضاء ودعاء ثم استغفار، يختمون أعمالهم بالاستغفار والتوبة كأنهم مجرمون كأنهم مقصرون لازدرائهم أعمالهم وعدم عجبهم بأعمالهم. هم يعملون ويكدحون في الدنيا ومع ذلك يلزمون التوبة والاستغفار خوفا من العقوبة، خوفا من رد الأعمال، كما قال في سورة المؤمنون في حقهم: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا، يعني يعملون ما يعملون ويؤدوا ما يؤدوا من الأعمال، وقلوبهم وجلة، يعملون وهم خائفون، ليسوا معجبين بأعمالهم ولا مانين ولا مدلين بأعمالهم، لا، يعملون الصالحات ويجتهدون في الطاعات وقلوبهم وجلة خائفة مشفقة، يعني خائفين أن ترد عليهم أعمالهم لتقصير أو خلل أو ذنب اقترفوه مع الجد والاجتهاد في الطاعة، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني إيمانا منهم بأنهم راجعون إلى ربهم وأنه جازيهم بأعمالهم، فيخشون أن تكون هذه الأعمال غير صالحة لوجهه غير مستوفية لما ينبغي. فماذا نتج عن هذا، عن هذا الاعتراف، عن هذا الخوف؟ قال سبحانه: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، بسبب وجلهم وخوفهم وإشفاقهم وكمال إيمانهم سارعوا في الخيرات، سارعوا إليها وسبقوا إليها، سارعوا عن إيمان وصدق وإخلاص وخوف وسبقوا، سارعوا فسبقوا إليها. وقال في سورة الطور: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. فهم في جنات ونعيم. وقال في سورة القلم: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. وفي سورة المرسلات: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. فقد وعد الله أهل التقوى كل خير بسبب تقواهم، لا بأنسابهم ولا بأموالهم ولا بوظائفهم ولا بما يعظمه أهل الدنيا. وتقدم أنه نبهه سبحانه في سورة الحجرات بأن الأنساب لا تقدمهم عند الله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، للتعارف، ما قال لتفاخروا ولا لتفوزوا بالجنة، قال لتعارفوا. ثم قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكرم ليس بالمال ولا بالنسب ولا بالجاه عند الناس ولا بالوظائف المحترمة ولا بغير ذلك من شؤون الدنيا، إنما الكرم بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوما جالسا في الناس، فمر رجل من أشراف الناس فقال للجالسين: ما ترون في هذا؟ قالوا: هذا رجل من أشراف الناس، إن خطب أنكح، هذا حري إن خطب أن ينكح يعني يزوج، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع لقوله. ثم سكت عليه الصلاة والسلام. ثم مر رجل من فقراء المسلمين يعني من الأتقياء فقال: ما ترون في هذا؟ قالوا: هذا رجل من فقراء المسلمين، حري إن خطب أن لا يزوج، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع لقوله. قال عليه الصلاة والسلام: هذا خير من ملء الأرض من ذاك، هذا خير من ملء الأرض من ذاك. لماذا؟ التفاوت بالتقوى والإيمان. ذاك من أشراف الناس ولكن ليس من أتقيائهم، وهذا من فقراء المسلمين لكنه من أتقيائهم. فقال فيه صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من ذاك. هذا يبين لنا شأن التقوى وشأن العبادة، وأنها الميزان عند الله، وليس الميزان سوى ذلك. الميزان عند الله أن تكون تقيا مطيعا لله، مستقيما على دينك، تاركا لما حرم الله عليك، واقفا عند حدود الله. وهذه التقوى تقوى وتكمل وتثبت وتستقر باستمرار العبد في خوف الله وحفاظه على أوامر الله وانكفافه عن محارم الله ووقوفه عند حدود الله. فكلما كان لهذه المسائل أرعى وأقوم صارت تقواه لله أكمل وأتم، وكلما زلت به القدم في شيء مما يغضب الله نقصت هذه التقوى وضعفت هذه التقوى. وذلك هو الإيمان وهو الهدى، كما قال أهل السنة والجماعة: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يعني يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وهو التقوى أيضا. يقال: التقوى قول وعمل، تزيد وتنقص، لأن التقوى هي الإيمان. وفي عبارة أخرى لأهل السنة: قول وعمل وعقيدة. في لفظ آخر: قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان بالقلب. كلها عبارات أهل السنة. فالإيمان والتقوى والهدى والإسلام والبر والإصلاح والهدى كله قول وعمل، قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. فبالطاعات يقوى الإيمان ويزكو وتكمل التقوى حتى يصل إلى القمة، وبكل معصية ينقص هذا الإيمان وتنقص التقوى، فمقل ومستكثر. فعلى حسب نشاط المؤمن في تقوى الله والوقوف عند حدوده والحذر من مساخطه ومراقبته ربه وقوفه عند حدود الله تكمل تقواه ويكمل إيمانه ويكمل إسلامه ويكمل بره وهداه وصلاحه. وعلى حسب ما يقع منه من الزلل القولي أو العملي ينقص الإيمان وتضعف التقوى وينقص البر على حسب ما وقع من الزلل. وقد يكثر الزلل حتى لا يبقى من هذا الإيمان ومن التقوى إلا الشيء اليسير، وقد تقع منه زلة تزيل إيمانه بالكلية وتزيل تقواه بالكلية، وهي الناقض من نواقض الإسلام. إذا وقع منه زلة تعتبر ناقضة من نواقض الإسلام زال هذا الإيمان بالكلية وزالت هذه التقوى بالكلية، وصار من المرتدين ومن أهل النار المخلدين فيها أبد الآباد إذا مات على ذلك. وبهذا يعلم المؤمن وطالب العلم أن الأمر خطير وأنه جدير بالعناية، وأن هذه الدار دار العمل ودار الصراع بين الحق والباطل ودار الأخطار. يقول النبي في الحديث الصحيح عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. وفي اللفظ الآخر: بادروا بالأعمال فستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مسلما ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم من مصبح مؤمن أمسى كافرا، وكم من ممس مؤمن أصبح كافرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بماذا؟ بأمور، منها سب الله أو سب رسوله أو الطعن في دين الله أو الطعن في القرآن وتنقصه، أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو الطعن فيه وتنقصه، أو الاستهزاء بدين الله أو بالجنة أو بالنار أو بالصلاة أو بالصيام أو بالزكاة أو بالصيام الحج أو غير هذا، فيصبح بعد إسلامه وإيمانه كافرا مرتدا حال الدم والمال، إلا أن يراجع إلا أن يتوب. ومن ذلك أن يجحد بعض ما أوجب الله من الأمور المعروفة من الدين بالضرورة، كأن يجحد وجوب النطق بالشهادتين، أو يجحد وجوب توحيد الله والإخلاص له، ويقول: لا مانع من دعوة الأصنام والأوثان ودعوة غير الله، فيقع في الشرك الأكبر. أو يجحد الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو يقول: ليس برسول للناس كافة بل للعرب فقط، كما يقوله بعض الأعاجم من اليهود والنصارى. أو يجحد وجوب الصلاة، أو يجحد وجوب الزكاة، أو يجحد وجوب الصيام رمضان، أو وجوب الحج مع الاستطاعة، أو شرعية الجهاد، أو يجحد تحريم الزنا أو تحريم الخمر، أو يجحد تحريم عقوق الوالدين أو قطيعة الرحم، أو يجحد تحريم الربا، أو يجحد تحريم شرب الخمر. هذه وأشباهها ردة واحدة منها تكفي، واحدة من هذه الأمور تزيل هذا الإيمان من أصله وتزيل هذه التقوى من أصلها، فيبقى صاحب ذلك كافرا مرتدا حلال الدم والمال، نسأل الله السلامة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فالأمر خطير في هذه الدار، فالواجب على المؤمن أن يحذر وأن يكون دائما على وجه المخوف من الله وعلى استقامة ومحافظة على دينه. ومن ذلك أن يدع الصلاة عمدا وإن أقر بوجوبها وإن قال إنها واجبة، لكنه لا يصلي ولا يبالي، فهذه القضية تنازع فيها العلماء، فقال بعضهم يكون مرتدا كافرا وإن لم يجحد وجوبها، وقال آخرون لا يكون مرتدا حتى يجحد الوجوب، ولكنه يكون كافرا كفرا دون كفر، ويكون قد تعاطى منكرا عظيما أكثر أشد من الزنا والخمر ونحو ذلك. والصواب في هذا أنه كافر وإن لم يجحد الوجوب كفرا أكبر، لأدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. هذان الحديثان وما جاء في معناهما حجة ظاهرة قائمة على كفر من ترك الصلاة وإن لم يجحد وجوبها. وقد حكى عبد الله بن شقيق العقيلي إجماع الصحابة على ذلك، على أن ترك الصلاة كفر. فالواجب الحذر والتواصي بهذه الصلاة والمحافظة عليها والتواصي بالاستقامة على دين الله ولزوم التقوى والحرص على ما يقويها من طاعة الله ورسوله والحذر من معاصي الله، كما يجب الحذر مما ينقصها ويضعف الإيمان من سائر المعاصي والمخالفات. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة على دينه، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا للاستقامة على طاعته وطاعة رسوله ولزوم تقواه حتى نلقاه سبحانه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
نعم. جزا الله شيخنا الفاضل خير الجزاء وجعل ما قاله في ميزان حسناته ونفعنا بما سمعنا، إنه سميع مجيب الدعاء. والآن أيها الإخوة، حفاظا على الوقت، نبدأ في الأسئلة إن شاء الله. هناك أسئلة كثيرة وبعضها متكرر، ولكن السؤال الأول وهو سؤال الحقيقة على لسان كل عضو هيئة تدريس في هذه الجامعة. السؤال يقول: سماحة الشيخ، جزاكم الله خيرا على جهودكم الخيرة، نحن أعضاء هيئة التدريس بهذه الجامعة نعاني من مشكلة تدريس البنات في بعض الكليات، فكيف نتقي الله عز وجل في ذلك؟
هذه المسألة قد جاءنا فيها كتابات كثيرة واتصالات كثيرة من الرجال والنساء والمدرسين والطلبة، ولا نحصيها، وقد بلغ لها خادم الحرمين الشريفين وشرحنا له الأوضاع في هذه الجامعة، ووعد بالعناية بالموضوع وإزالة كل ما يخالف شرع الله، ونسأل الله أن يعينه على ذلك وأن يوفقه وأن يوفق القائمين على هذه الجامعة من مدير وغيره، وأن يعينهم على كل ما فيه صلاح الأمة وموافقة الشريعة. ولا ريب أن الواجب على مدير الجامعة وعلى المسؤولين جميعا أن يتكاتفوا وأن يتعاونوا في كل ما يسير هذه الجامعة على شريعة الله، وأن تكون الدراسة للبنين متحدة والدراسة للبنات متحدة، والمدرسون لهؤلاء غير المدرسين لهؤلاء، فالبنات لهم مدرسات والبنون لهم مدرسون، هذا هو الواجب في الطب وغيره. يجب أن تكون الكليات للبنات منفصلة عن كليات البنين، وأن يكون لهؤلاء ولهؤلاء ما يخصهم، وإذا دعت الحاجة إلى تدريس الرجال للبنات كان من طريق الشاشة المقفلة التي ليس فيها اختلاط ولا فتنة عند الحاجة إلى الرجال. وهذا هو الذي يجب على المسؤولين في هذه الجامعة وعلى ولاة الأمور وفقهم الله، قد بذلنا في هذا ما شاء الله من عهد طويل وفي هذه الأيام القريبة، ونسأل الله أن يبارك في الجهود وأن يوفق مدير هذه الجامعة والمسؤولين معه لكل ما فيه رضاه ولكل ما فيه صلاح هذه الجامعة وصلاح طلابها ومدرسيها. والواجب على المسؤولين هنا والمدرسين أن يتكاتفوا مع الإدارة ويتعاونوا مع الإدارة في كل شيء يصلح هذه الجامعة. كلهم مسؤولون، كلهم على ثغر من ثغور الإسلام، وكلهم عنده أمانة وعليه أن يؤديها كما شرع الله، كما قال سبحانه: إن الله لأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول في وصف أهل الإيمان: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فالواجب على المدرسين وعلى الموظفين المسؤولين وعلى المدير، الواجب على الجميع تقوى الله والحرص على أداء الأمانة، وأن تسير هذه الجامعة على خير وجه يرضاه الله، وأن تكون مثالا صالحا لكل جامعة، وأن تقطع الألسنة التي لا تزال تلوكها وتعترض عليها وتتحدث عنها بما لا ينبغي. ومن سار على الدرب وصل، ومن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. من حاول الإصلاح واستعان بالله وصدق يسر الله أمره وأعانه. فأسأل الله يعين المسؤولين وعلى رأسهم معالي المدير لكل ما فيه صلاح هذه الجامعة ولكل ما فيه سيرها على منهج المرضي، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين والمسؤولين معه لكل ما فيه صلاح هذه البلاد وصلاح العباد وصلاح جامعاتها كلها، إنه خير مسؤول. نعم.
اللهم آمين. السؤال: البكاء في الصلاة ما مشروعيته وفضله؟ ما صفة بكاء الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ يروى في كتب الرقائق والزهد أخبارا في البكاء لبعض السلف، هل هي محل اقتداء؟ لو خالفت المروي من صفة بكاء الرسول صلى الله عليه وسلم مثل رفع الصوت والإغماء، وهل أنصح من يضعف عند سماع القرآن بأن يقوي قلبه ويتصبر حتى يصل إلى حال الكمال؟
نعم، كان الرسول يبكي في الصلاة بعض الأحيان، والصحابة كانوا يبكون، لكنه بكاء غير متكلف، ولا سمعه سقوط ولا زوال عقل كما وقع المتأخرين، لا، يبكون وعندهم عقولهم ثابتة وهم على كمالهم. قال عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجع من البكاء. وكان الصديق رضي الله عنه إذا صلى بالناس لا يسمعهم من بكائه رضي الله عنه، وكان عمر يبكي حتى يسمع نشيجهم وراء الصفوف في بعض الأحيان. فإذا كان البكاء غير متكلف بل يهجم على الإنسان بسبب خشوعه لله وتدبره لكلام الله، هذا يدل على خير عظيم وفيه فضل كبير. أما المتكلف برفع الأصوات وإشغال الناس هذا لا ينبغي، وأشد من هذا يكون رياء وسمعة، فهذا بلاء عظيم. فالبكاء الذي يهجم على الإنسان ينبغي فيه التمالك والتصبر والتحمل حتى لا يقع منه ما يؤذي الناس، وحتى لا يقع منه سقوط ولا غشيان ولا غيره هذا مما ينتقد، فليتصبر ويتحمل. وإن سمع له نشيج وأثر البكاء كما سمع للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه فلا بأس بذلك. وقرأ عليه عبد الله مسعود مرة وهو في غير الصلاة، قرأ عليه أول سورة النساء بأمره صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ ابن مسعود رضي الله عنه قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، جئنا بك يا محمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله: حسبك. قال ابن مسعود: فرفعت إليه وإذا التفت إليه فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام. فالبكاء واقع من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره خشوعا وحزنا أو تذكرا لمقام يوم القيامة أو لأهوال النار أو لغير هذا من الأسباب، أو تلذذا بالمناجاة أو خوفا من الله عند قراءة آيات الخوف إلى غير هذا. فالبكاء من سنة الرسل والأنبياء والأخيار، لكن ينبغي فيه التحمل وأن لا يسقط وأن لا يبتلى بذهاب العقل كما يقع للصوفية وأشباههم. لا، ينبغي له يتمالك ويتصبر ويتحمل كفعل الأخيار من سلف هذه الأمة، وأن يتحرى بكل قوة ألا يرفع صوته صوتا يشق على الناس ويشغلهم عما يهمهم من السماع والخشوع والتلذذ والتدبر والقراءة. نعم، حسب طاقته. نعم.
الحقيقة فيه سؤالين وكلها تقريبا قريبة من بعضها. السؤال الأول بيقول: أنا إذا كنت في مثل هذه المجالس الكريمة وإذا كنت مع الصالحين أحس أنني بخير والحمد لله وتقواي جيدة، ولكن إذا ذهبت مع الرفقاء الذين أحس أنهم مقصرون في الطاعة، بماذا تنصحني يا فضيلة الشيخ؟ يعني أنه
هذا لك ولغيرك يا أخي، هذا موجود، لكن ننصحك أن تحرص على صحبة الأخيار مهما استطعت، الذين صحبتك لهم تزيدك خيرا وتزيدك إيمانا وتقوى، وأن تحذر صحبة الناس المقصرين الذين صحبتهم تزيدك شرا وتقصيرا وضعفا، وإلا فالفتور لا بد منه. قال حنظلة: في ذات يوم قد وافقه الصديق، قال: قد نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا الجنة والنار حتى كأن رأي عين فترق قلوبنا، فإذا خرجنا من عنده عافست الأزواج والأولاد ونسينا كثيرا. قال الصديق: ونحن كذلك. هذا يقع. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: لو أنكم تدومون على ما أنتم عندي على ما أنتم عليه عندي لصافحت الملائكة في طرقكم وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة تارة وتارة، يعني تارة لأمور الدين والتفقه والتعلم، وتارة لأمور الدنيا في المزرعة ومع الأهل والأولاد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا معنى الحديث، يعني أن الإنسان في مجالس الذكر والعلم يرق قلبه ويخشع حتى يرى أنه من أهل الآخرة ومن أهل السعادة، وعندما يخرج إلى أهله وولده ومزرعته وتجارته تتغير حاله وينسى كثيرا، وهذا واقع. لكن سددوا وقاربوا، الإنسان يسدد ويقارب ويحرص ألا تزل قدمه، ويحرص على صحبة الأخيار وعلى وعظ الأهل وتوجيههم إلى الخير حتى يكون متماسكا، حتى لا يقع، حتى لا تزل قدمه، والله المستعان. نعم.
السؤال بيقول: فضيلة الشيخ، هل هناك علامات تدل على أن العبد قد أدرك درجة التقوى فيستمر على طريق على هذه الطريق، أم هي درجة لا يعلمها إلا الله؟
هنا علامات بلا شك، متى عرف من نفسه أنه سائر على الطريق الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله والاستقامة على هذا الدين، متى عرف من نفسه ذلك وأنه يحب في الله ويبغض في الله وأنه مجتهد في طاعة الله وترك محارمه وفي كسب الحلال، فيعلم أنه من أهل التقوى في هذه الحال، ويشكر الله ويسأله الثبات على دينه. ومتى عرف أن عنده شيئا من التقصير كأكل بعض الحرام، كتناوله بعض الربا، كغش في المعاملة، كذب في المعاملة، يمين كاذبة، قطيعة رحم، غير هذا من وجوه المعاصي، فليعلم أن هذه التقوى وأن هذا الإيمان ناقص وأنه يحتاج إلى ترقيع، فليحرص على الترقيع بالتوبة والاستغفار وترك ما يخالف أمر الله. وبهذا يعلم المؤمن، يعلم العاقل أنه بهذه الدار لا يزال أبدا في مد وجزر، لا يزال أبدا في مد وجزر، في نقص وزيادة، في ضعف وقوة، أبدا أبدا حتى يلقى ربه، هو على خطر. فليحرص أن يلزم الخير وأن يثبت عليه غاية ما يمكنه، لعله إذا أدركه الأجل فإذا هو على حالة كمال لا على حالة نقص. والله المستعان. نعم.
سماحة الشيخ حفظه الله ورعاه، يدور في الساحة هذه الأيام كلام يسمى بالحداثة والمعروف أساسها، واليوم نراها عند بعض المثقفي هذا البلد، فما دورنا تجاههم وما خطرها علينا وعليهم أثابكم الله؟
الحداثة شيء ظهر في الناس في الأوقات الأخيرة، وهو أدب ساقط، أدب جديد ينتسب أهله إلى الحداثة، وأنه أدب جديد قد نشر عنهم كلمات وأشعار وكلام غامض، كلام لا يستطاع فهمه، ليس بعجمي ولا بعربي، كلام ساقط، كلام ملفق، قارئه لا يعرف ما هو، فيه إشارات بينهم وألغاز بينهم، لا يعد من كلام العجم ولا من كلام العرب، كلام ساقط ملفق، ويظهر من أهله ومن قصدهم البغض لهذا الدين والحرص على تركه بالكلية ونبذه وراء الله والعدالة، وأنهم أعداء لكل قديم سرى عليه المؤمنون، يريدون أن يجددوا ويأتوا بأشياء لا صلة لها بدين الله، بل عوائد جديدة وأحوال جديدة يخترعونها بعيدة عن الإسلام والإيمان، قريبة من صفات البهائم وأهل الشهوات. فالذي أرى أنه يجب أن يحاربوا وأن يبين شرهم وفسادهم ومقاصدهم على صفحات الجرائد وفي الإذاعة وفي المؤلفات التي يكتبها الغيورون، هكذا لكل داء دواء. فإذا أظهر أهل الباطل باطلهم وجب على أهل الحق أن يظهروا الحق ويكافحوا، فهذه الدار هي دار الكفاح ودار الحرب، دار الإصلاح، دار المجاهدة، والآخرة دار الجزاء والمحاسبة. فلا يجوز أن يكون أهل الباطل أنشط من أهل الحق، ولا يجوز أن يكونوا أشجع في إظهار باطلهم من أهل الحق في إظهار الحق، فيجب أن يكون أهل الحق أشجع وأقوم بأمر الله وأصدق في جهاد أهل الباطل. هذا الذي أنصح به جميع من يسمع كلمتي هذه من الحاضرين وغيرهم، أنصح الجميع بأن يقوموا لله وأن يحاربوا كل ما يظهر بين الناس مما يخالف شرع الله، من الحداثيين أو الشيوعيين أو العلمانيين أو الصوفيين أو غيرهم من سائر صنوف أهل الباطل. كل من أظهر شيئا يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كان جاهلا وجب أن يبين له ويرشد ويدعى إلى الحق، وإن كان متعمدا للباطل وجب أن يبين شره ويحذر منه وأن يرد عليه وأن يدعى إلى الهدى لعله يهتدي، لا يؤس منه بل يدعى إلى الهدى لعله يهتدي. وقد صنف أخ لنا هو الشيخ عوض محمد القرني، صنف كتابا ليس بالطويل، وبين فيه جملة من أخبارهم وأشعارهم ومقطعاتهم وغير ذلك من كلامهم في الباطل، ذكر ذلك وتكلم عليه بكلام لا بأس به، وقد طبع الكتاب وسيوزع قريبا إن شاء الله في نحو 140 صفحة تقريبا، وضح فيه شيئا كثيرا من أساليبهم الباطلة ومن أشعارهم وكلماتهم واصطلاحاتهم، وذكر جملة من أسمائهم وفضحهم، فجزاه الله خيرا. وأرجو أن ينفع الله بكتابه، وأسأل الله أن يهدي الحداثيين ويردهم إلى الصواب، وأن ينقذهم مما وقعوا فيه من الباطل، وأن يكفي المسلمين شرهم وشر أمثالهم، إنه خير مسؤول.
نعم. بعض من نرى في الجامعة من طلاب وغيرهم لا يصلي إلا في رمضان، وبعضهم لا يصلي إطلاقا ولكنه يصوم، فما الظن بحالهم؟ وهل نعاملهم كما نعامل المسلمين إن لم يجد فيهم النصح؟
الصواب أن من لم يصلي هو كافر، لا تنفعه زكاة ولا صيام ولا حج ولا غير ذلك، لأن المرتد أعماله باطلة، كما قال عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وتركوا الصلاة كفر وشرك. قال سبحانه: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله ولا تكون من الخاسرين. إنسان لا يصلي كيف تكون حاله؟ وما إذا يرجى وراءه؟ الصلاة عمود الإسلام وأعظم الأركان بعد الشهادتين، إذا ترك الصلاة كيف يرجى في خير؟ كيف يظن فيه خير ولو صام؟ هذا عذاب معجل، صوم مما يعذبه الله بذلك، لأنه لا قيمة لصيامه مع تركه الصلاة. الواجب أن يعامل معاملة الكفار، وأن يفصل من إن كان في عمل يفصل من عمله، من كان في دراسة يفصل إن لم يتب ويبعد، لأنه عضو فاسد يجب أن يقطع، ويرفع أمره إلى ولاة الأمور، فإما أن يتوب وإما أن يقتل. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فدل على أن من لم يصلي لا يخلص بل يقتل. وقال صلى الله عليه وسلم: إني نهيت عن قتل المصلين، فدل على أن من لا يصلي لا لم ينهى عن قتل بل يقتل. وذهب جمهور أهل العلم كمالك وأحمد والشافعي رحمهم الله وجمهور السلف الصالح إلى أن من ترك الصلاة ولو لم يقل إنها غير واجبة ولو لم يجحد الوجوب، من تركها يستتاب، فإن تاب إلا قتل إما حدا وإما كفرا، والصواب أن يقتل كفرا. وقال أبو حنيفة لما نقله عنه جماعة رحمه الله إنه يسجن ويعذب بطعن بالرمح ونحوه وغيره من أنواع العذاب حتى يتوب ويصلي أو يموت. فالحاصل أن من ترك الصلاة لا يجوز إقراره، بل يجب أن يفصل ويبتر ويبعد عن العمل ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل. هذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو الذي دل عليه كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، والله المستعان. نعم.
سؤال: هل صلاة التسبيح صحيحة؟ وهل ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
صلاة التسبيح سلف فيها علماء العصر وقبلهم من السلف، فمن السلف من عمل بها ورآها صالحة، ومن الخلف من وافقهم على هذا، ومن السلف من رآها غير صحيحة ورآها موضوعة ووافقهم على هذا جماعة المتأخرين. وقد تأملتها، والذي يظهر لي بعد التأمل من في متنها وطرقها أنها غير صحيحة وأنها موضوعة، وأن نقول من قال بوضعها أولى وأظهر، وأن لا ينبغي استعمالها، وأنه لا أساس لها، وإن قال فيها من قال من إخواننا إنها صحيحة، والصواب أنها غير صحيحة وأنها موضوعة وأنها ليس من الصلاة التي شرعها الله للعباد. نعم.
هناك سؤال تكرر كثيرا في الواقع، السؤال بيقول: إنني أرتكب بعض المعاصي ثم أتوب إلى الله ثم أرتكبها مرة أخرى وأتوب، وهذا ما يسبب لي كثير من الأسى والضيق، أخبروني عن ذلك جزاكم الله خير.
هذا يقع لكثير من الناس، واحمد ربك إذا كنت كلما وقعت في الذنب تبت، هذه من نعم الله. وجاء في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يعجب مثل هذا ويقول: علم عبدي أن له ذنبا، أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. فإذا تبت من ذنبك فأنت على خير، فإذا وقعت في الزلة ثم تبت أيضا فأنت على خير. المصيبة أن تصر على الذنب وأن تبقى عليه وأن لا تتوب، هذه المصيبة العظمى. ولكن عليك أن تجاهد نفسك لعلك ترجع، لعلك لا ترجع إلى الذنب، لعلك تسلم منه. عليك أن تجاهد نفسك وأن تبذل وسعك في السلامة من الذنب والبعد عن أسبابه ومجالسة أهله لعلك تنجو. ولكنك مع هذا ما دمت متى فعلته بادرت بالتوبة وعرفت خطرك وأنك على خطر عظيم فتبت توبة صادقة فأنت على خير. ولكن يجب أن تنتبه، لأن أخشى عليك من التكرار أن تعتاد الذنب ثم تترك التوبة ثم تقيم عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب الحذر من هذا الدم، سواء كان شرب مسكر أو زنا أو عقوقا أو قطيعة رحم أو أكل ربا أو غير ذلك. عليك أن تبتعد عن أسبابه وأن تحذرها وأن تضرع إلى الله صادقا أن يعيدك من هذا الدم وأن يكفيك شره وأن يحول بينك وبينه، وأن ضرع إليه صادقا أجاب سبحانه وتعالى ادعوني أستجب. نعم.
سؤال: ما حكم من تعرض للعلماء بشيء من السب والاستهزاء والسخرية والتكذيب؟
هو على خطر، على خطر من الردة، أعراضهم سم قاتل، أعراض العلماء والأخيار والعباد سم قاتل خطير. الواجب على من بلي بشيء من هذا أن يبادر بالتوبة وأن ينصح من يراه مقصرا أو يعز إلى من ينصحه إذا كان لا يستطيع النصيحة. أما هتك الأعراض والسب هذا ليس من خصال أهل الإيمان، لكن من أظهر المعاصي فلا غيبة له، من أظهر المعاصي والشرور من ينتسب إلى العلم أو غيره فلا غيبة له فيما أظهر من الشرور، لكن سبهم وهتك أعراضهم بدون حق هذا هو البلاء العظيم، لأن هذا في التنفير للناس من قبول دعوتهم، تنفير للناس من استفتائهم، تنفير للناس من التأسي بهم بالخير، فخطره عظيم، وهو من صفات الأشرار ومن صفات أعداء الأنبياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
هناك سؤالان مرتبطان ببعضهم البعض. السؤال الأول يقول: هل للتقوى مراتب وما هي؟ ثم هل لسماحتكم الإشارة إلى بعض الكتب التي تفيد في موضوع التقوى؟
مراتب التقوى معلومة، مراتب التقوى مثل ما تقدم، أن يلزم ما أوجب الله وأن يحذر ما حرم الله وأن يقف عند حدود الله عن خوف ورجاء وإخلاص وصدق ورغبة فيما عند الله، هو يلزم طاعة ربه ويستقيم عليها مع ترك ما حرم الله عليه والوقوف عند حدود الله عن خوف ورجاء ورغبة ورهبة حتى يستقيم بذلك على أمر الله وحتى يتباعد بذلك عن محارم الله وحتى يقف عند حدود الله فلا ينتهكها ولا يتعداها. نعم. ومن الكتب التي تكلموا في هذا وتعتني بهذا أعظمها كتاب الله عز وجل، هو أصل كل خير القرآن، فنصيحتي لكل مؤمن العناية بالقرآن وتدبر معانيه، فإنه سبحانه أكثر من بيان أهل التقوى وصفاتهم، وبين أن عبادته وحده وسيلة للتقوى، كما قال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي قبلكم لعلكم تتقون، وجعل عبادة وسيلة إلى التقوى، فمن عبده وأطاع أمره وأخلص له وصل إلى التقوى. وقال: وأن هذا صراطي المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فلزوم سبيل الله والاستقامة عليه وسيلة للتقوى، فعليك بكتاب الله، الزم كتاب الله وأكثر من تلاوته نظرا وحفظا من المصحف ومن صدرك إن كنت حافظا له بالتدبر والتعقل، وإذا تيسر لك زميل أو زميلان يكون بينكم المدارسة في كتاب الله والقراءة لكتاب الله بالتدبر كان هذا فيه خير عظيم. ومن الكتب التي تعنى بهذا زاد المعاد لابن القيم، كتاب جيد، وإغاثة الله فالة رحمه الله، طريق الهجرتين له أيضا، كتاب الإيمان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذه كتب مما يعين على الدعوة إلى التقوى ولزومها وهكذا مدارج السالكين لابن القيم في منازل إياك نعبد، شرح منازل إياك نعبد وإياك نستعين، والإعصام للشاطبي وأشبه ذلك من الكتب التي تعنى بهذا الأمر. والدوال ابن القيم جواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، فهذه كتب وأشباهها مما يعين طالب العلم والمؤمن على لزوم التقوى والبصيرة فيها والحذر من محارم الله التي يدعو إليها الشيطان ونوابه. نعم.
السؤال يقول: الاعتكاف في رمضان سنة هجرها الكثيرون، فما هي أكثر مدته وما هي أقلها، وهل تشترط في الجامع؟ نأمل توجيهكم لإحياء هذه السنة.
الاعتكاف سنة فعلها المصطفى صلى الله عليه وسلم وفعلها أصحابه وأزواجه، وأفضل ما يكون في رمضان، وأفضل ما يكون في العشر الأخيرة من رمضان كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام. ولو اعتكف في غير رمضان هو سنة، لكن أفضل ذلك العشر الأخيرة من رمضان، وليس له حد محدود، ولا يشترط فيه الصيام على الصحيح. لو اعتكف بدون الصيام في غير رمضان لا بأس، لكن أفضل ما يكون في العشر الأخيرة تأسم بالنبي عليه الصلاة والسلام. والمعتكف يلزم مسجد للتفرغ لطاعة الله وقراءة القرآن والذكر التسبيح والتهليل والاستغفار والصلاة ونحو هذا من وجوه الخير في محله، ولا بأس أن يزار يزور إخوانه من غير إطالة، ولا بأس أن يخرج لحاجته، حاجة الإنسان من بول وغائط ووضوء واغتسال عند الحاجة، وهكذا خروج الأكل والشرب إذا لم يتيسر له من يأتيه في محله. نعم.
السؤال يقول: فضيلة الشيخ، الحرام بين والحلال بين، وبينهما أمور مشتبهات، نحن وقعنا في هذه المتشابهات لا سيما وهناك أسماء فرضت بغير أسمائها على المجتمع، سواء بالتقليد أو بالتشجيع أو بالتأثير إلى آخر، فما هي طرق التقوى لدى المسلم ضد هذا الخطر على المجتمع؟
نعم، الحرام مثل ما بيّنه مبين والحلال مبين، فالواجب على كل مسلم ومسلمة اتقاء الحرام البين والأخذ بالحلال البين ولزوم ما أوجب الله، وهذا هو التقوى. أما المشتبهات فهي الأمور التي لم يتضح وجه تحريمها ولا وجه وجوبها، فالمؤمن ينظر فيها ويتأمل وينظر في الأدلة ويسأل أهل العلم حتى يتبين له هل هي من قسم الحلال فيستعمل ذلك، هل هي من قسم الحلال فيستعملها، أو من قسم الحرام فيجنبها، يجتهد. فإذا اشتبهت عليه ولم يتضح تجنبها احتياطا وتركها احتياطا، كما أن الراعي الحازم المتقي لله يتباعد عن مزارع الناس وعن حمى الناس حتى لا تقع بهائمه في مزارعهم، فهكذا الحازم المتقي لله يتباعد عن المشتبهات التي خفي عليه أمرها فلا يستعملها يخشى أن تكون حراما. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ووقع في الشبهات وقع في الحرام. فالحازم والمتقي يحذرها حتى يتضح له وجهها ويعمل ما يستطيع ليعرف حقيقتها. نعم.
السؤال: الأخ السائل يقول: أيها الشيخ الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإنني أحبك في الله، وسؤالي أن لي زميل قديم وقد نصحته ذات مرة فسبني، ثم أتبع ذلك بقوله إنه ليس مسلم وأنه يهودي، فتركت ذلك الشخص، ثم بعد ذلك مريت به وقابلته، فإذا قابلته سلمت عليه كقولي السلام عليكم، فهل أأثم في ذلك؟
أولا أحبك الله الذي أحببتنا له، فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: سبعة وظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمع عليك وتفرق عليه، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، فيكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله إلا لله. وقال عليه الصلاة والسلام: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظله في ظله وما لا ظل إلا ظلي. فوصيتي للمستمعين ولغيرهم التحاب بالله والتواصي بالحق والتناصح دائما وعدم الملل وعدم الكسل. أما هذا الذي يسبك فلما نصحته لم يقبل النصيحة وقال إن ليس بمسلم إنه يهودي إلى آخره، هذا بهذا الكلام يكون مرتد، ارتد عن الإسلام وأصبح كافرا باعترافه على نفسه نعوذ بالله. وليس لك أن تسلم عليه بعد ذلك، إذا قابلته لا تسلم عليه، ولو سلم لا ترد عليه، لأنه أصبح كافرا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، هم يهود أهل الكتاب، فالمرتد أولى وأولى بأن لا يبدأ ولا يرد عليه بكفره واستحقاقه القتل. فالواجب أن يرفع بأمره إن لم يتب، أن يرفع بأمره إلى ولاة الأمور حتى يعامل ما يعامل به المرتدون، إلا أن يتوب ويرجع عما هو عليه من الباطل. وإذا رأيت أن توعز لمن تراه يمكن أن يؤثر عليه أن ينصحه وأن يرشده إلى الخير فأنت محسن في هذا، لعل الله يهدي بأسبابه. فإن استمر في الباطل والسب والزعم بأنه يهودي مثل هذا لا يقر، بل يرفع بأمره إلى ولاة الأمور، إلى المحكمة، إلى الهيئة، حتى تعامل بما ينبغي من الاستتابة والحكم عليه بما يوجبه الشرع. نعم، نسأل الله السلام.
السائل يقول: إنني أحس بعدم الخشوع في الصلاة إطلاقا نتيجة للوسوسة والتفكير فيها، فهل يعني ذلك أن صلاتي باطلة لعدم اكتمال أركانها؟
الواجب عليك إذا دخلت في الصلاة أن تستحضر أنك بين يدي الله، وأنك المرأة منه مسمع، وأنك في مقام عظيم لا تخشع لله، وتقبل على صلاتك قراءتك ورفوعك وسجودك حاضرا بقلبك خاشعا لله خائفا منه وجلا منه سبحانه وتعالى، وأن تبتعد عن الوساوس غاية الابتعاد. فإذا كثرت عليك فاتبع يسارك ثلاث مرات، أن يسارك وقل أعوذ بالله من الشرك ثلاث مرات، وتسلم إن شاء الله من ذلك. فقد أوصى النبي بهذا بعض أصحابه، هو عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، لما قال يا رسول الله إن الشيطان قد لبس علي صلاتي، فأمره أن يستعيذ بالله، أن دخل في الصلاة وجاءت الوساوس يستعيذ بالله ثلاث مرات ويتفل يسار ثلاث مرات، فقال: ففعلت فخلصني الله منه، أو قال: فأنجاني الله منه. فالمقصود أنك تحرص على إحضار قلبك بين يدي الله، والحذر من الوساوس، والإقبال على الصلاة قراءة وتدبرا وركوعا وسجودا غاية الحذر من الشيطان غاية. فإن لم يذهب فاتبع يسارك، انفت عن يسارك ثلاث مرات، وقل أعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات وأنت في الصلاة، وسوف يذهب إن شاء الله كما أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. خليك كثير من السؤال.
سؤالين.
نعم.
السؤال يقول: أرجو سماحة الشيخ، أنا شاب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديني، وأحاول لذلك دائما وأسأل الله ذلك، ولكنني كثير المزاح والضحك، فإذا أعفيت لحيتي أحلقها إحساسا مني بعدم احترامها، وكذلك تعليق بعض الزملاء على ذلك، ثم أضطر فأحلقها، فما نصيحتكم لي؟
أوصيك بالثبات والاستقامة، وأن لا تكون مدبذبا مع هؤلاء ومع هؤلاء، كل يحركك وكل يجرك، لا، عليك بالثبات والاستقامة والصبر، وإن ضحك عليك من ضحك، وإن نكتوا عليك، وإن تكلموا لا تلتفت إليهم ولا تصحبهم، وابتعد عن هؤلاء والزم الأخيار الذين يعفون لحاهم ويعرفون قدرها ويعظمونها. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: قصوا الشوارب ووفروا اللحاء خالفوا المشركين. فعليك بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولزومها والاستقامة عليها، واحذر كلام السفهاء وكلام الفجار وأهل المعاصي، احذرهم. وعليك بالتقليل من الضحك والمزاح، ليكن الضحك قليلا لأسباب، وهكذا المزاح يكون قليلا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا لكنه قليل، ويضحك قليلا ويتبسم في بعض الأحيان، فأنت لا تكثر الضحك، وإذا دعت الحاجة إليه فليكن قليلا، وهكذا المزاح اتركه حتى لا يجرك إلى ما لا ينبغي، لكن المزاح القليل والمؤانسة للإخوان بكلام طيب حق فيه نوع من المزاح لا بأس، كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يمزح ولكن لا يقول إلا حق. نعم.
قبل أن
من مزاحه لا يدخل الجنة عجوز، أمسك بعض أصحابه وقال من يشتري العبد، يعني عبدا لله، كل الناس عبيد لله، كذلك العجوز معناه لا تدخل عجوز، كل اللي سيكون شابات أهل الجنة ما فيهم عجوز، كلهم شواب، وهكذا الرجال ما فيهم شيوخ، أهل الجنة كلهم شواب، أبناء 33 من الرجال والنساء، ليس فيها عجوز وليس فيها شيخ كبير، كلهم من الشباب ومن الشابات.